كان البحث في ذيل صحيحة موثقة ابن أبي يعفور، وقلنا أن مرزا قدس سره حيث استظهر رجوع الضمير في صدر الرواية إلى الوضوء، شككت في شيء من الوضوء قد دخلت في غيره أي في غير الوضوء، استظهر أن الذيل أيضا يراد به قاعدة الفراغ. إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، أي إذا كنت في مركب لم تجز ذلك المركب، وحينئذ يمكن أن يتخذ هذا الذيل دليلا على عدم جريان قاعدة الفراغ، بل التجاوز والفراغ أيضا في أبعاض العمل، حيث أن الشيء هنا يراد به كل المركب، فلو شك في داخل المركب في صحة جزئين بعد الفراغ عن أصله، لكن يشك في أنه وقع صحيحاً أو صحيحاً، يمكن أن يتمسك مثلاً بإطلاق الذيل أنه إنما الشك إذا كنت في مركب لم تجزه سواء، فطالما المكلف في داخل المركب لا يجوز له، يجب عليه الاعتناء بالشك، وإنما يرتفع حكم الشك إذا كان قد جزء. ولعله بهذا أيضا خصص جريان قاعدة الفراغ بالمركبات بعد تمامها لا في أجزائها، لأن هذا الكلام غير تام، فإننا حتى لو استظهرنا من ذيل الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة التجاوز، إلا أن قاعدة الفراغ في الذيل غاية ما تقتضيه العبارة، أنه كل مركب، كل شيء مركب إذا كان الشك فيه في داخله فحينئذ لا بد أن يعتني بشك، أما أن يكون هذا المركب مركبا استقلاليا مركبا ضمنيا، أن يكون ضمن مركب آخر أو لا يكون ضمن مركب آخر، هذه القيود لا يمكن استفادتها من رجوع الضمير في الصدر إلى الوضوء، فإن رجوع الضمير في الصدر إلى الوضوء لعله باعتبار أنه لوحظ الوضوء كمركب واحد، لا أنه مركب من أجزاء هي مركبة في نفسها، فلا تصلح، يكفي هذا المقدار رجوع الضمير إلى الوضوء لأن يقيد المركب في الذيل بالمركب الاستقلالي بالخصوص، بحيث لا يكون له المركبات الضمنية. وفي تمام موارد جريان قاعدة الفراغ حتى شيء سواء كان جزءا لمركب أو لم يكون، يكون المشكوك مركبا لا محالة، لو من الشرط والمشروط من ذات المشروط والتقيد بالشرط. إذن حتى لو فسرنا الشيء بالذيل بالمركب، والكون في الشيء الكون في داخل المركب، ولو أي لم تجز المركب، يعني جعلناه ناظر إلى مورد الفراغ عن العمل وعدم الفراغ عن المركب، بعد ذلك لا وجه لتقييد المركب بالمركب الاستقلالي دون المركب الذي هو ضمن مركب آخر، خافا إلى أنه الإنصاف أن هذا الذيل وإن استظهرنا من الصدر أن الوضوء لوحظ كشيء واحد، لا بد من الفراغ عنه والدخول في غيره لجريان القاعدة فيه، إلا أن الذيل لا يخلو من ظهور في بيان الكبرى الكلية التي أشرنا فيما سبق في الفصل السابق، من أنه الكبرى المجعولة كبرى واحدة في قاعدة التجاوز والفراغ معا، وهي كبرى أنه كلما مضى الشك من موضع المشكوك بنحو كان يستلزم الاعتناء بالشك إعادة العمل ولو بمقدار منه، حينئذ لا يعتني بهذا الشك. الذيل ظاهر في هذه الكبرى الكلية التي تقدم أنها جامع بين موارد التجاوز والفراغ معا، فالرواية من حيث الذيل يمكن أن يستفاد من الكبرى الكلية بعرضها العريض حتى في موارد التجاوز، خصوصا بناء على القاعدتين وكون الكبرى كبرى واحدة، لا رغم أن الضمير ظاهر في الصدر في الرجوع إلى الوضوء باعتبار ملاحظة الوضوء كأنه شيء من تلك العناية التي أشير إليها
في باب الوضوء والطهارة. هذا كله في البحث في الجهة الأولى وهو كيفية تدقيق القاعدة في باب الوضوء. الجهة الثانية في كيفية في إلحاق الشك في الغسل والتيمم بالشك في صحة الوضوء. هل يكون الشك في الوضوء هل يكون في تحقق جزء من أجزاء الغسل أو تحقق جزء من أجزاء التيمم أيضا ملحقا بالشك في تحقق جزء من أجزاء الوضوء؟ يعني هل أن قاعدة التجاوز التي قلنا أنها لا تجري في الوضوء لا تجري في التيمم والغسل أيضا، أو عدم جريان قاعدة التجاوز يعني موارد الشك في تحقق جزء بعد تجاوز محله في داخل الوضوء مخصوص بباب الوضوء، فالاستثناء خاص بباب الوضوء فقط. نسبة إلى المشهور عدم جريان القاعدة قاعدة التجاوز يعني وجوب الاعتناء بالشك في داخل العمل في باب الغسل والتيمم أيضا إلحاقا لهما بباب الوضوء. فكما أنه في الوضوء ما دام لم يقم عن محظوظ ولم يدخل في غيره لا يعتنى بالشك في تحقق جزء من أجزائه ولو كان محله قد تجاوزه المكلف، كذلك في باب الغسل لو شك مثلا في غسل رقبته وهو في مشغول بغسل مثلا جسده هنا أيضا لا بد وأن يعتني ويرجع ويغسل، وكذلك التيمم. إلا أنه رأي الإجماع على المثل في هذا الإلحاق أيضا، إلا أنه خالف في ذلك مشهور المتأخرين فككوا بين الغسل والتيمم وبين الوضوء، فعدم جريان قاعد التجاوز خصصوه بباب الوضوء فقط، فالاستثناء مخصوص بالوضوء دون الغسل والتيمم من المهرات الأخرى من الحدث. مدعين في وجه ذلك أن دليل الاستثناء والتخصيص عبارة عن صحيح زرارة المتقدمة، وصحيح زرارة المتقدمة هي واردة في باب الوضوء فقط. إذا كنت قاعدا على الوضوء وشككت في أن زراعتك لا فأعد عليه الله، وحين أذن في غيره نحن نبقى ومطلقات قاعدة التجاوز التي تقتضي جريانها في كل مركبة، والتخصيص ضرورة تقدر بقدرها لا بأكثر منها. هذه سائر الموارد في الوضوء والتيمم يرجع إلى عموم وإطلاق قاعدة التجاوز. إلا أن فتى المشهور مشهور القدماء يمكن تخريجه بأحد تخريجين: في باب الغسل إلحاق الغسل بالوضوء يمكن إثباته بأحد تخريجين، كما أن إلحاق التيمم يمكن أن يكون في أحد تخريجين آخرين. إلحاق الغسل بالوضوء يمكن أن يكون بأحدى دعوين: الدعوة الأولى ما تقدم من افتراض أنه في باب الغسل والوضوء بل والتيمم أيضا الأمر قد تعلق بهذه المركبات بما هي طهور لا بما هي غسلات أو مسحات أو غرب باليد وما ذلك، بل بما هو طهور، وحينئذ هنا العرف يرى كأن هذا الطهور شيء لا يتحقق التجاوز عنه إلا بالفراغ عن المصداق الخارجي عن المنطبق الخارجي له، فقبل أن ينتهي الفعل الخارجي المركب الهجي لا يسبق التجاوز إلا ما هو طهور، وإن كان يسبق التجاوز بالحامي ما ينطبق عليه الطهور يعني بلحال الغسلة والمات. إذا استظهرت الاستظهار الذي تقدم عن المحقق العراقي في السر حينئذ وعن الشيخ لعله يكون مقصود الشيخ، حينئذ يكون الإلحاق على القاعدة، لأن خروج الغسلة والتيمم خروج الطهارات الثلاث عن قاعدة التجاوز في داخل العمل يكون من باب التخصص لا من باب التخصيص، لأنه لا يسبق التجاوز عن الطهور وإن كان ينطق التجاوز لا باليد أو بالوجه. هذا هو أحد الوجهين اللذين لو تم هذا الوجه الذي لو تم يتم حينئذ في حال الغسل والتيمم معا. الوجه الثاني الذي هو يختص بالغسل هو استظهار اشتراط الدخول في الغير في جريان القاعده من نفس روايه جراره ايضا. روايه جراره لها ذيل وان كان صاحب الوسائل قطعها وذكر ذيلها في ابواب الجنابه لم يذكرها في ابواب الوضوء. وفي ذيل هذه كان الوارد في ذيلها ان الذيل هكذا ورد فيه. قال قلت له بعد ان قال اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري اغسلت ذراعيك ام لا فعليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فاذا قمت من الوضوء فرغت منه وصرت في حال اخرى في الصلاه او في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله ما اورد الله عليك فيه وضوءه لا شيء عليك فيه. فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك بللا بها علي وعلى ظهر قدميك فإن لم تصب بللا فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك. هذا الصدر. والذيل الذي يذكره صاحب الوسائل في بحث الجنابة في رواية الجنابة قال قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل نار أو في غسل الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع فعاد عليه ما لم يصب بلتان. فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته في رواية وفي نفس الكافي وقد دخل في حال أخرى فليمضي ولا شيء عليه. وإن استيقن رجع فعاد عليه وإن رآه وبه بلة مسح عليه وعاد الصلاة استيقان. وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمضي صلاة. هذا الذيل فقهاء كأنه لم يستفيدوا منها التقييد الذي استفادوه من الصادق كأنهم افترضوا أن الذيل ناظر فقط إلى جريان قاعدة الفراغ في الغوث بعد الدخول في الغير أما أنه قاعدة التجاوز لا يجري قبل الدخول في الغير قبل الدخول في الصلاة لو شك التجاوز فيه لم يستفيدوا من هذه الرواية عليه. مع أن الإنفاق الرواية استفاد منها أيضا عدم جريان قاعدة التجاوز في داخل العمل قبل الانتقال إلى الغيث الغوث فإن هذا التشفيق للقاعدة إلى قاعدتين تجاوز وفراغ هنا لا من صناعات الأصوليين وإلى الرواية ناظرة إلى القاعدة المصححة في العمل وليس في الروايات عنوانين هذا الشيء قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأنه هناك يريد أن يستثني عن قاعدة التجاوز وهنا فقط ينظر إلى قاعدة الفراغ. السؤال الثاني جاء عقيب السؤال الأول الذي سئل فيه عن الوضوء فقال له الإمام أنه إذا كنت قد دخلت في حال أخرى لا تعتبر وإذا لم تكن قد دخلت في حال أخرى تعتبر. نفس تلك التعبيرات أيضا كررها الإمام في البيت وإن كان لا بتلك الصراحة حيث أن الأمر بالعادة جاء هناك ولم يجي هناك لكن روح تلك الموجودة هنا. قال قلت له رجل سرت بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إلى شك وكانت به بلة وهو فيه أخذ هذا القيد وهو فيه صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقظ رجع فأعاد عليهما مما يدل على أن المسح أيضا من باب الاستحباب وإلا يجب إجراء الماء عليه. فما لم يصب بلتان فإن دخله الشك وقد دخل في صلاة من جديد كرر فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته يأخذ الدخول في الصلاة قيدا في جريان التفصيل وعدم الاعتناء بالشك. فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته الذي مفهومه إن كان لم يدخل في صلاته لا بد أن يعتني لأنه دخل في صلاته ودخله الشك بعد أن دخل في صلاته بل في نسخة الكافي دخل في حالة أخرى في نفس التعبير الوارد في حق الوضوء القادم إن دخل في صلاة أو غيرها في حال أخرى من صلاة أو غيرها فليمضي في صلاته ولا شيء عليه. هذه الرواية أيضا ظاهرة في أخذ هذا القيد في جريان التصحيح أنه في الوضوء في الغسل أيضا هذا الشك إنما لا يعتنى به إن كان قد حصل هذا الشك بعد أن دخل في حال أخرى نفس التعبير الوارد في الصدر خصوصا مع أنه ورد بعد ذاك الصدر لأنه رواية مستقلة، لو كانت رواية أخرى مستقلة حينئذ يمكن أن يفهم منها مثلا أنه ناظر فقط إلى قاعدة الانصراف لا إلى قاعدة القاعدة الأخرى التي سموها القاعدة التجارية، كون هذا الذيل عقيب ذلك الفاسق في سياق واحد واضح في أنها لم، وكأن تفتيت صاحب الوسائل بينهما جعل أنه لا يلتفت إلى وحدة السياق ووحدة الظهور بين الصدر والبيع. عندما نجمع بين الصدر والبيع كما في أصل الرواية نجد أن الإمام نفس الشيء الذي بينه في الوضوء يكرره في الوضوء، يقول نفس الحالة التي موجودة في الوضوء أنه إذا كان قبل الانتقال للحالة الأخرى في صلاة أو غيرها من الأحوال لا بد أن يعتني به، بعد الانتقال إلى الصلاة والحالة الأخرى لا يعتني به، نفس ذات الشيء يبينه هنا لكن لا بتلك الصراحة، بلحاظ حالة الاعتناء، نعم بلحاظ حالة عدم الاعتناء الذي هو مفيد للمكلف كثيرا وهو التشريع الجائز، فإن الاعتناء من باب الإرشاد إلى الاشتغال هنا يؤثر ويصرح به، لكن مع آخر ذلك القيد فإن دخل الشك وقد دخل في صلاته الذي يدل على أن من قد دخل في صلاته فإن لابد أن يعتني بالشك وليس شكه إما لا يعتنى به. إذن فذي فالصحيحة صحيحة جرارة كما تستثني الوضوء عن جريان قاعدة التجاوز، تستثني التيمم تستثني الغسل أيضا عن جريان قاعدة التجاوز، ولعله لهذا ذهب مشهور المتقدمين إلى إلحاق الغسل بالوضوء، فهذا الوجه المفاق أنه تام ولا مبهر عليه، والرواية ومحت بلالة هذه الناحية. وأما التيمم فإلحاق التيمم بالوضوء في عدم في لزوم الاعتناء بالشك في داخله حتى بعد تجاوز الشهود يتوقف إما على قبول تلك النقطة التي أشير إليها من أن الطهور الذي هو المأمور به لا يتحقق التجاوز عنه إلا بالتراضي عن كل مرتب، أو أن يقال بأننا مثلا نلغي الخصوصية إذا كان الوضوء والغسل كلاهما لا يعتنى بالشك فيهما، يعتنى بالشك فيهما قبل الفراغ عنهما وإن كان بعد تجاوز المحال، فالتيمم أيضا كذلك إلغاء خصوصية الوضوء والغسل، لا يحتمل أن تكون التيمم مثلا منفردا من بين هذه الطهارة الثلاث في قاعدة التجاوز في التيمم بالخصوص تجري، أما في الغسل والوضوء لا تجري. أما بهذه المسألة إلغاء الخصوصية التي الذي إلغاء الخصوصية في الأمور التعبدية أمر مشكل، لو لم يكن من الأمور التعبدية المقام قد يكون كان صحيحا، العرف لا إشكال أنه لا يكون الخصوصية، لكن حيث أن المسألة تعبدية فقد تشكل في إعمال إلغاء الخصوصيات في هذه المسألة. أو يقال بأننا نستفيد من دليل البدلية ذلك، فإن دليل بدلية التيمم للوضوء كأنها أو للغسل تجعله كالغسل والوضوء في تمام الآثار ومن جملة الآثار جريان قاعدة التجاوز، إلا أن هذا الكلام أيضا غير صحيح، فإن دليل البدلية لا تعني إلا البدلية من حيث ترتب أثر الطهارة وما هو من شأن الطهارة، لا من حيث كل الآثار حتى مسألة التجاوز ونحوها. فحينئذ الحاق التيمم للوضوء يكون على أساس هذين الوجهين لا يخلو من التالي، وإن كان على كل حال نحو الاحتياط الإلحاق وعدوى الاعتناء بالشك قبل تمام الكون. الجهة الثالثة من البحث في الأمر الأول في أنهم فصلوا يعني فصل جملة من في أنه هل تجري قاعدة الفراغ في الطهارات في الوضوء والغسل والتيمم، تجري قاعدة الفراغ في الجزء؟ البحث السابق في الجهة الأولى والثانية كان في عدم جريان قاعدة التجاوز، يعني عدم جريان القاعدة المصححة عند الشك في الجزء من أجزاء الوضوء أو الغسل أو التيمم بعد تجاوز محله وقبل الفراغ من العمل، أما قاعدة الفراغ في أصل الوضوء والغسل بعد الدخول في غيره جارية تماما. في هذه الجهة الثالثة نبحث في أنه كما لا تجري قاعدة التجاوز في داخل الوضوء والغسل أيضا بالإلحاق، هل لا تجري قاعدة الفراغ في الجزء في موارد الشك في صحة الجزء لا في وجوده، فإن الشك في الجزء قبل تمامية الوضوء وقبل تمامية الطهور، الشك في الجزء يتصور بنحوين، نحو الأول أن يشك في وجود الجزء وحده، كما لو شك وهو يغسل يده اليسرى مثلا أنه هل غسل وجهه أو لم يغسل وجهه، غسل يده اليمنى أو لم يغسل يده اليمنى، هذا شك في وجود الجزء بعد تجاوز محله وقبل الفراغ عن العمل، وهو الذي بحثنا عنه في جهتين السابقتين في الوضوء تارة وفي الغسل والتيمم.
وقد عرفنا أنه ما هو المشهور والصحيح أنه لا تجري بعد تجاوز. الشك الثاني، النحو الثاني من الشك الجوز، أن يشك لا في وجود الجوز، أن يشك في صحة الجوز، كما لو علم أنه غسل وجهه وهو الآن مشغول بغسل يده، علم أنه قد غسل وجهه لكن شك في أنه غسله صحيحان أو غسله باطلان، مثلا غسله منكوسان أو لم يغسله منكوسان، غسله بهذا الماء النجس أو غسله بهذا الماء الطاهر، يشك في صحة غسله لا في أصل غسله، مع الفراغ عن تحقق أصل الجزء، وذلك فيما إذا كان الجزء مركبا له شرط أو وصف أو قيد أو جزء بحيث يعقل حينئذ الشك في صحته. هنا هل تجري قاعدة الفراغ؟ هذه بعد قاعدة الفراغ، نقول قاعدة التعبد بصحة الجزء لا بوجود الجزء في داخل العمل في داخل الوضوء، فضلا عن الغسل والتيمم، أو كما لا تجري قاعدة التجاوز لا تجري قاعدة الفراغ. ذهب جملة من الأعلام ولعله مشهور المتأخرين إلى أنه قاعدة الفراغ تجري في أجزاء الوضوء فضلا عن الغسل والتيمم، لو كان الشك في صحة الجزء من الوضوء لا في وجوده تجري عنه قاعدة لتفصيله قاعدة الفراغ حتى لو كان الشك أثناء العمل، لأن مدعين في وجه ذلك أن الدليل الذي لو كنا نحن والأدلة والروايات كنا نقول بجريان القاعدتين معا التجاوز والفراغ، يعني كنا نعبد بتصحيح العمل في موارد الشك في الوجود والشك في الصحة، وهذا الأمر استثنينا قاعدة التجاوز لما جاء في صحيحة سرارة من أنه إذا شك في غسل ذراعيه وهو بعد لم يفرغ أعد عليه ما غلط أن يقول في الصحة. صحيحة سرارة هي مدركنا ودليلنا على هذا الاستثناء، وصحيحة سرارة غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة المباركة تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء، إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه، وعلى الرواية غاية ما تقتضي إخراج صورة الشك في الوجود، يعني قاعدة التجاوز، لو شككت في أصل تحقق الغسل أو المسح للجزء السابق، لو شككت فيه وأنت قاعد على الوضوء أعد، فأعد عليهما، أي لا تجري قاعدة التجاوز. غاية ما تدل عليه الصحيحة إلغاء قاعدة التجاوز، يعني إلغاء التعبد بصحة العمل بتصحيح العمل في مورد الشك في وجود الجزء، في وجود الغسل أو المسح، أما الشك في صحة الغسلة مع الفراغ عن وجوده وجودها، يعلم بأنه قد غسل ذراعه لكن لا يدري غسله منكوسان أو غسله صحيحا، غسله بالماء الطاهر أو بالماء النجس، غسله بالماء المضاف أو بالماء المطلق، مثل هذه الموارد هذه ليست مشمولة للصحيحة، الصحيحة تشمل فقط موارد الشك في الوجود، إذن فغاية ما تخفف وتستثني هذه الصحيحة تخصص إطلاقات أدلة التجاوز، أما إطلاقات قاعدة الفراغ التي تعبدنا بصحة المشكوك في صحته لا بوجود المشكوك في وجوده تبقى إطلاقات رواية الفراغ على هذا. ومن هنا قالوا بجريان قاعدة الفراغ في الشك في الأجزاء في صحة الأجزاء حتى في الوضوء فضلا عن الغسل والتيمم، إلا أن هذه النتيجة التي هي لا تخلو من الغرابة أيضاً، وإن كان ذهب إليها مشهور المحققين، يمكن المناقشة فيه بعدة مناقشات، منها أولاً أنه نحن لو قبلنا ذلك تلك النكتة التي أشرنا إليها والتي لعلها مقصود الشيخ الأنصاري قدس سره، فتلك النكتة من أن الطهور العنوان المأمور به في باب الطهور طهارات عنوان واحد، وإن كان المعنون مركبا عنوان وحداني بسيط، بناء على قبول تلك النكتة قاعدة الفراغ أيضا لا تجري، ما لا تجري في الشك قبل الانتهاء من الوضوء قاعدة التجاوز لا تجري قاعدة الفراغ، إذ يراد إجراء قاعدة الفراغ عن ماذا؟ إذا أريد إجراؤه عن غسل الوجه وغسل اليد ونحو ذلك، فالمفروض أن العنوان المأمور به ليس هو هذا العنوان الطهور، يعني غسل الوجه بما هو طهور مأمور به لا بما هو غسل. وإذا أريد إجراؤه عن الطهور فالمفروض أنه لم يفرغ عن الطهور، وعنده ألقى على الفراغ موضوعها الفراغ عن المشكوك في صحته، والمفروض أننا بهذا الاعتبار الوحداني نجد أن المشكوك في صحته بعد لم يفرغ عنه المكلف فلا تجري قاعدة. هذا أولا. وثانيا، قد يقال أنه بناء على تعدد القاعدتين وأن هنالك قاعدتين بحسب الحقيقة مختلفتين متباينتين، حينئذ قد يقال أن صحيحة زراري ربما تريد أن تخصص تلك القاعدة قاعدة التجاوز، ولماذا لا تخصص القاعدة الثانية؟ لأنهما مطلبان مختلفان متفاوتان، لكن على بناء على أن روح القاعدة ترجع إلى قاعدة واحدة كما استظهرناه فيما سبق، وأن هنالك قاعدة واحدة يدور أمرها بين السعة والضيق كما قلنا، هذه القاعدة الواحدة للموضوع الواحد حينئذ لا يحتمل عرفا عدم جريانه هذه القاعدة الواحدة إذا لم تكن جارية لتصحيح العمل في الأثناء فيما إذا شك في وجود الجوز، فلا تكون جارية بعد في الأثناء فيما إذا شك في صحة الجوز، إذ لا يكون حينئذ احتمال الفرق بين كون المشكوك فيه جزءا أو وصفا للجوز شرطا للجوز، هذه الخصوصية مثلا لا يكون بعد عرفا على الأقل مما يحتمل دخلها في مثل هذا الفرق، فتكون صحيحة زرارة بحسب الحقيقة تخصيصا لهذه القاعدة الواحدة في باب الوضوء بما إذا كان بعد الفراغ عن كل المركب والوضوء والقيام عن حال الوضوء، إلا أن هذا الوجه الثاني يمكن أن يناقش فيه باعتبار أنه يقال لو تم الاستظهار المذكور من أن صحيحة زرارة إنما تستثني خصوص صور الشك في وجود جزء، الشك في صحة الموجود صحة الجزء الموجود لا في وجود ذلك الجزء، حينئذ هذا لماذا نستثني؟ إذا أريد استثناؤه بدلالة لفظية فالمفروض أن اللفظ الصحيح لا يشمل، إذا أريد استثناؤه بدلالة عرفية بالالتزام نحو ذلك فقد يقال حينئذ هذه من الأمور التعبدية التي نحن نحتمل فيها الفرق في باب الأمور التعبدية، كيف تلغون هذه الخصوصيات مثلا إلا بأن يرجع إلى شيء سوف يأتي في أحد الوجهين الوجوه القادمة. هذا وجه أيضا ثاني. وجه ثالث للمناقشة أنه صحيحة زرارة كما تدل على عدم جريان قاعدة التجاوز في الأثناء تدل على عدم جريان قاعدة الفراغ أيضا في الأثناء، لكن تدل على عدم جريان قاعدة الفراغ في الوضوء في الأثناء في المركب الكل الذي هو الوضوء في الأثناء، لأن رواية صحيحة للسرارة هكذا تقول إذا شككت في شيء من أجزاء وضوئك من ما وجب عليك غسله أو مسحه مما سماه الله عليك ولم تقم في من الوضوء ما دمت في حال الوضوء يجب الاعتناء به، هكذا تقول، هذا بعد منطوق الصحيحة، وهذا بإطلاقه يشمل ما إذا كان المكلف قد شك في جزء من أجزاء الوضوء بعد أن فرغ عن الوضوء بأن كمل المسح على الرجل اليسرى فصدق الفراغ عن الوضوء، وشك قبل أن يقوم من الوضوء بعد جالس شك في أنه غسل وجهه أو لم يغسل وجهه، هذا المورد يكون مشمولا للصحيحة يقينا، هو نفس ما فرضته الصحيحة من الشك في غسل الذراع عندما يفرغ من مسح الرجل اليسرى، عندما يفرغ من مسح الرجل اليسرى
فيشك قبل أن يقوم في أنه غسل ذراعيه أو لم يغسل ذراعيه بصريحة صحيحة، لا بد له أن يعتني بهذا الشك، مع أن هذا المورد وهذا الفرض من فروض الشك يكون موردا للقاعدتين معا، هم قاعدة التجاوز هم قاعدة الفراء، لأن الذي يفرغ عن الوضوء بأن يفرغ عن الجزء الأخير، من يفرغ عن الجزء الأخير من العمل يتحقق في حقه قاعدة الفراغ يقينا، لأن أدلة قاعدة الفراغ عند المشهور وهو الصحيح أيضا ليست مقيدة بالدخول في غير المركب، إذا أحرز الجزء الأخير قاعدة الفراغ بعد موضوعها تام على كل المسالك في قاعدة الفراغ. إذن من يشك في غسل ذراعيه بعد أن يمسح رجله اليسرى، يعني يفرغ من الجزء الأخير من الوضوء، يكون مشمولا لصريح الصحيح، مع أنه في هذا المورد يجري في حقه قاعدة الفراغ أيضا لولا الصحيح، لا فقط يجري في حقه قاعدة التجاوز، لأنه كما يشك في وجود ذلك الجزء أثناء العمل يعني غسل الذراعين، يشك في صحة ما فرغ منه من العمل، لأن عنوان الفراغ يكون صادقا لا محالة، مع صدق عنوان الفراغ مع ذلك الرواية تصرح بأنه لا بد له أن يعتني بهذا الشك. وهذا ماذا يعني؟ يعني كما أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، قاعدة الفراغ أيضا لا تجري في الوضوء فيما إذا لم يدخل المكلف في حال أخرى، ما دام لن يدخل في حال أخرى قاعدة الفراغ أيضا لا تجري في الوضوء. وحينئذ افتراض أن قاعدة الفراغ بلحاظ المركب الذي هو الوضوء لا يجري، لا تجري، لكن بلحاظ الجزء الذي هو مركب ضمن هذا المركب تجري، هذا الافتراض بعد من المقطوع بعدمه عرفا وعقلا وعرفا وفقهيا، فإنه قاعدة الفراغ إذا كانت تجري في الوضوء فيبغي أن تجري على كل حال، تجري كما تجري في جزئه تجري في كله الذي هو تمام المركب، الجزء المركب، جزء المركب الذي هو مركب لا يكون بعد أحسن حالا من الكل بحسب الفهم العرفي على الأقل. حينئذ إذا كانت صحيحة زرارة تشمل المورد الذي هو يكون فيه مجرى لقاعدة الفراغ، ومع ذلك تسقط تلك القاعدة عن الحجية في باب الوضوء بالخصوص وتقول هذه القاعدة لا تجري، إذن بعد احتمال أنه تجري قاعدة الفراغ في جزء الوضوء المركب لكن في نفس الوضوء المركب لا تجري، هذا الاحتمال غير فني وغير عرفي. وبعبارة أخرى العرف حينئذ يفهم من هذه الصحيحة تكون الصحيحة دليلا على أن الدخول في الغير شرط في جريان كلتا القاعدة في باب الوضوء، الدخول في حال أخرى والقيام عن حال الوضوء شرط في جريان كلتا القاعدتين، في المركب هو شرط في تصحيح الوضوء المركب، كذلك يكون شرطا في تصحيح جزء هذا المركب إذا كان مركبا، وحينئذ احتمال الفرق حينئذ يكون غير عرفي جدا. بعد هذه من الأمور التي ذاك التعبد، مسألة التعبدية أيضا قد لا تنفعه، اللهم إلا أن يقال مع ذلك هذه من الأمور التعبدية الصرفة المحضة الذي لا بد أن يكتفى فيه بالتعبد. وحينئذ ننتقل إلى مناقشة رابعة وحاصلها دعوى أن المستفاد عرفا ابتداء من الصحيحة إلغاء كل أنحاء الشك في الوضوء قبل القيام عن الوضوء والدخول في حال أخرى، فإن هذا التمييز الذي ميزوه بين عنوان قاعدة التجاوز والشك في الوجود وقاعدة الفراغ والشك في صحة الموجود أو الشك في الشرط والوصف للموجود، هذا التمييز بين الشرط والوصف والجزء وهذه الأمور تمييزات للمدرسية وصناعية وليست تمييزات عرفية، العرف لا يميز بين ما هو لازم في واجب أو في مأمور به شرعي، سواء كان قيدا سماه الفيلسوف قيدا أو سماه شرطا أو سماه جزءا أو سماه وصفا، خصوصا وأن التعبير الوارد مما سماه الله عليك، سماه يعني ألزمه، سماه التسمية عام من الأجزاء، من التسمية بنحو الجزئية أو التسمية بنحو الشرطية أو التسمية بنحو الوصفية، كل ما سماه الله عليك سماه الله يعم تمام هذه الموارد. إذن فالصحيحة ابتداء مضمونها أوسع من هذا المقدار الذي دقق فيه المحققون، مضمونها عبارة عن إلغاء الشك في الوضوء ما دام في حال الوضوء، سواء كان منشأ الشك في الجوز أو في شرط الجوز أو في وصف الجوز، في كل ما يكون معتبرا، وكلمة سماه الله أيضا كناية عما يكون معتبرا شرعا في هذا الواجب في هذا المركب. والتسمية أيضا سماه الله أعم من الجزء والشرط والوصف والقيد. فالإنصاف أن هذا التفكيك الذي فككوه بين قاعد بين مورد الشك في وجود الجوز قبل الفراغ من الوضوء والشك في صحة الجوز وقيد الجوز ووصف الجوز، هذا التفكيك غير عرفيا ولا يمكن أن يساعد عليه الفهم العرفي أصلا، وكأنه أيضا من نتائج عقلية التفكيك والتعدد بين القاعدتين، حيث أنهم عددوا القاعدتين وجعلوا كأن كل منهما قاعدة، كأن كل واحد منهما واحدة منهما قاعدة مستقلة لها مثلا موضوع خاص ومحمول خاص تعبد خاص وملاك خاص، حين قالوا هذه تخصص هذه القاعدة ولا تخصص القاعدة. فالإنصاف أن هذا التفكيك غير عرفي، هذا رابعا. وخامسا يمكن التمسك لإثبات أنه لا تجري قاعدة التجاوز قاعدة الفراغ في أجزاء الوضوء بإطلاق صدر موثقة ابن أبي يعفور المتقدمة، بناء على استظهار رجوع الضمير في غيره فيها إلى الوضوء. إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، يعني في غير الوضوء، فشكك ليس بشيء. يقال عنوان إذا إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجده، عنوان إذا شككت في شيء من الوضوء، شيء من الوضوء أعم من الجزء ومن الوصف والشرط، سواء كان هذا الشيء المشكوك فيه من الوضوء جزءا كأصل الغسل أو شرط الجزء ككون الغسل مثلا بالماء المضاف، شككت أم يصدق أنه شككت في شيء بالماء المطلق، يصدق أنه شككت في شيء من الوضوء، أو كونه منكوسان يصدق أنه قد شككت في شيء، شككت في شيء من الوضوء. عنوان الشيء المأخوذ في الرواية عنوان أعام يعم الجزء والشرط والوصف، فقلنا أن من لا تدل على الجزئية، وإنما من يدل على أصل الانتساب إلى هذا الشيء والاشتمال عليه سواء بنحو الجزئية أو القيدية أو الشرطية أو الوصفية. حينئذ وقد دخلت في غيره، هذا تحديد لموضوع هذا الشك، أن هذا الشك إنما لا يكون بشيء إذا كنت قد دخلت في غيره، وأما إذا لم تدخل في غيره قبل الدخول في غيره لا بد أن تعتني بهذا الشك، فيكون تكون الرواية دالة على أن كل شيء من الوضوء لو يشك فيه سواء كان جزءا أو وصفا أو شرطا لو كان الشرط يشك في وجوده، بس يشك في وجوده كشرط حينئذ لا كجزء، كل ما يشك فيه من الوضوء في أي شيء من الوضوء إذا لم يكن قد دخل في غيره لا بد أن يعتني به لأنه يقيده بالدخول في غير الوضوء، فتدل على لزوم الاعتناء في خصوص باب الوضوء بكل شك من شكوك الوضوء في أي شيء من شؤون الوضوء إذا لم يدخل في غيره، وإنما لا يعتني يجري التأمين عليه في حقه إذا كان قد دخل في غيره. فقيد الدخول في الغير ظاهر صحيح الموثقة أن قيد الدخول في الغير قيد لا بد منه في تمام أنحاء الشك في الوضوء، شك في جزئه أو شك في شرطه، يعني في جزئه الوضوء أو في شرط جزء الوضوء أو في وصف جزء الوضوء، في كل شيء من أشياء الوضوء إذا شك، إن كان شكه بعد الدخول في الغير لا يعتني ليس بشيء، وإن كان قبل الدخول في الغير فهو بشيء لا بد أن يعتني به. إذن خصوصا مع ذكر ذلك في الدليل إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، يعني إذا لم تدخل في غيره لا بد أن تعتني به، فتدل الموثقة على لزوم الاعتناء بالشك في شيء من الوضوء حتى لو كان هذا الشيء صحة الجوز، يعني شرط الجوز أو قيد الجوز إذا كان بعده لم يدخل في غير الوضوء. نوقش في هذا الوجه الخامس تارة بالمنع عن أصل الإطلاق فيها من هذه الناحية، بدعوى أن الرواية ليست في مقام البيان من ناحية أن الشك هل تعلق بالجوز أو تعلق بالشرط، هل تعلق مثلا بوجود الشيء أو تعلق بصحة الجزء الجوز، ليس في مقام البيان من هذه الناحية لكي يتمسك بإطلاق في شيء من الوضوء. نعم هي في مقام البيان من ناحية أن هذا أن الشك إذا كان بعد العمل بعد الفراغ والدخول في الغير لا يعتنى به، وإذا كان قبل يعتنى به، لكن في تمام أنحاء الشكوك أو في خصوص الشك في الجوز ها حيث أنه ليس في مقام البيان، ليس في مقام البيان من هذه الناحية، إذن الرواية لا يمكن التمسك بإطلاقها من هذه الناحية. والثانية نوقش فيها أخرى بأنها حتى لو كانت مطلقة افترضناها في مقام البيان من ناحية كون الشيء من الوضوء جزءا أو شرطا لجزء أو وصفا لجزء، وكون الشك في الوجود أو في الصحة للموجود، حتى لو افترضنا الإطلاق من هذه الناحية، فهو معارض بنحو العموم من وجه مع إطلاقات أدلة الفراغ. فإن إطلاقات أدلة الفراغ تقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك مثلا فأمضه، فذكرته تذكرا فأمضه كما هذه الرواية تقول كل شيء شك فيه من الوضوء إذا كان الشك قبل الدخول في الغير لا بد من الاعتناء به، والنسبة بينهما عموم من وجه. مورد الاجتماع قاعدة الفراغ في الجزء، يعني إذا كان شك في جزء في صحة جزء من الوضوء قبل الخروج عن الوضوء، كما لو شك في أنه هل غسل وجهه منكوسا أو غسل وجهه صحيحا قبل أن ينتهي من الوضوء. ومورد افتراق الرواية موثقة ابن أبي عفور عن تلك الرواية الأخرى التي هي صحيحة محمد المسلم لعله أو موثقة محمد المسلم، الشك في وجود الجزء، فإن الموثقة مطلقة من حيث كون الشك في الأثناء الذي لا بد أن يعتني به شكا متعلقا بالوجود للجزء أو متعلقا بصحة الجزء، فيشمل مورد تعلق الشك بوجود الجزء من الوضوء قبل الفراغ عن الوضوء، هذا مشمول للموثقة وغير مشمول للصحيحة التي تقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فأمضه كما هو، لأن تلك تنظر إلى الشك في الصحة لا الشك في الوضوء. مورد افتراق الصحيحة عن الموثقة غير الوضوء من الأفعال كالصلاة، فإن تلك الموثقة ليست واردة في خصوص مثلا الوضوء، تعم سائر الموارد، كل ما مضى من طهور من صلاتك وطهورك أو كل ما مضى فأمضه كما هو، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هذه صحيحة، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو يكون شاملا لموارد الشك في غير الوضوء أيضا، وموارد الشك في غير الوضوء لا تكون مشمولة للموثقة، فتكون النسبة بينهما العموم من واج، لأن كل منهما له جهة افتراق وإطلاق لا يشمله الآخر، والاجتماع بين والتعارض بينهما في خصوص مورد الشك في صحة الجزء من الوضوء بعد الفراغ عن الجزء وقبل الفراغ عن الوضوء، فإن هذا الموثقة تقول تعتني بهذا الشك، تلك الرواية تقول كل ما مضى فأمضه كما هو، كل ما مضى فأمضه كما هو، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. موثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، فيكون التعارض بنحو العموم والخصوص من واجب مادة الاجتماع الشك في صحة جزء من أجزاء الوضوء قبل الانتهاء من الوضوء. وحينئذ يقول بعد نحن في هذا التعارض نرجح موثقة محمد بن مسلم على موثقة ابن أبي يعفور، باعتبار أن تلك بأدوات العموم كل ما شككت فيه، وهذا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وكلما تعارض مطلقان أو عامان كان العموم في أحدهما وضعيا وفي الآخر حكميا، قدم العام الوضعي على العام على الإطلاق الحكمي، لأن العام الوضعي دلالته دلالة وضعية لفظية إثباتية تكون أقوى وأظهر من الدلالة الإطلاقية الحكمية التي هي دلالة سكوتية ومن باب مقدمات الحكمة وعدم بيان القيد ونحو ذلك، فيكون حينئذ ذاك مقدما على هذا، والنتيجة تقييد موثقة ابن أبي يعفور بالشك في الشيء الذي هو جزء لا الشك في شيء هو ليس جزءان، يكون مثلا وصفان وشرطان، بالشك في الوجود لا الشك في الصحة. وسوف يأتي الإشكال في كلا المناقشات.